بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف جزاه الله خيرا: ضعيف جدا، وهذه من ألفاظ الجرح. إيش هذه من ألفاظ الجرح يا أوس؟ ضعيف جدا. قال: الضعيف درجات، فلذلك ميز أئمة الجرح والتعديل الضعفاء بحسب درجتهم في الضعف، ولم يطلقوا القول بتوصيف ضعف الراوي دون تحديد درجة ضعفه، كل ذلك تحريا للعدل في نقد الرواة، يعني حتى لا يترك من لا يستحق الترك، ولا يستشهد بحديث من لا يستحق أن يستشهد به. قال: وطلبا للتمييز بين من يعتبر بحديثه من الضعفاء ومن لا يحتج به مطلقا. وطريق معرفة درجة ضعف الراوي هو نسبة ما أخطأ فيه في جانب ما روى من الأحاديث كما سبق بيانه. ومن فحش خطأه وندر صواب ما رواه فهو ضعيف جدا. من فحش خطأه، يعني صار خطأه كثيرا، وندر صواب ما رواه، الصواب منه نادر والخطأ منه كثير جدا، فهو ضعيف جدا. فقول النقاد ضعيف جدا عبارة جرح شديدة، فجرحها فوق الضعيف، فمثل هذا الصنف لا يحتج بحديثه أبدا، لا في الأصول ولا في المتابعات والشواهد. قال الحافظ العلائي رحمه الله: إنه لا يقال ضعيف جدا إلا لمن كان وضاعا. إيش معنى وضاعا؟ يضع الحديث ويكذب الحديث ويختلقه. إنه لا يقال ضعيف جدا إلا لمن كان وضاعا متروكا، كأبي البختري القاضي، وإسحاق بن نجيح الملطي، ومحمد بن سعيد المصلوب، أو لمن قاربهم، حتى خرج أنه لا يجوز الاحتجاج بعمر بن شمر وجابر الجعفي ويزيد الرقاشي ونحوهم. فأما من وثقه قوم وضعفه آخرون لسوء حفظه أو لشيء قريب وقد احتج به في الصحيح، لا يقال فيه ضعيف جدا. يعني معناه أنك تعرف هذا من خلال قراءتك في ترجمة الراوي من التهذيب، تهذيب التهذيب أو تهذيب الكمال أوسع منه، وهكذا في الكتب الأخرى التي هي واسعة تجمع أقوال الأئمة في الراوي، كتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم، تاريخ البخاري، وغيرها من الكتب، تعرف أقوال الأئمة، يجمعون أقوال الأئمة في الراوي ثم تستخلص منها الحكم عليه. ومن هذه الألفاظ متروك. متروك. قال المؤلف بارك الله فيه: من أعلى مراتب الجرح بعد مرتبة أكذب الناس وكذاب ومتهم بالكذب. يعني هذه العبارة بعدها: ومن له استقراء لأحكام المحدثين يجد أنهم يطلقون الوضع أحيانا على أفراد المتروكين، ويجد أنهم ينعتون الراوي بهذه الصفة بالنعتين جميعا، متروك وكذاب. فهذا القاسم بن عبد الله العمري قال في أحمد بن حنبل: كذاب، كان يضع الحديث، ترك الناس حديثه. وقال أبو حاتم وأبو زرعة الرازيان والنسائي: متروك. قالوا في من؟ في القاسم ابن عبد الله العمري. وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم رحمه الله: وإذا قالوا متروك الحديث أو ذاهب الحديث أو كذاب فهو ساقط الحديث، لا يكتب حديثه. وقال الحافظ بن عبد الهادي رحمه الله: الحديث المتروك هو من فرد به رجل مجمع على ضعفه، وبعضهم يفرق بين الكذاب والمتروك، أن المتروك هو الذي يكون معروفا بالكذب في حديث الناس، والوضاع والكذاب يكون في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. قال يعقوب بن سفيان: سمعت أحمد بن صالح وذكر مسلمة بن علي فقال: لا يترك حديث رجل حتى يجتمع الجميع على ترك حديثه، قد يقال فلان ضعيف، أما أن يقال فلان متروك فلا، إلا أن يجتمع الجميع على ترك حديثه. قال ابن مهدي: سئل شعبة من الذي يترك حديثه؟ قال: من يتهم بالكذب، ومن يكثر الغلط، ومن يخطئ في حديث يجمع عليه فلا يتهم نفسه ويقيم على غلطه، يعني يصر بعد بيان الحقلة. ورجل روى عن المعروفين ما لا يعرفه المعروفون، هذا عند الإمام شعبة أمير المؤمنين أنه يترك حديثه. من يتهم بالكذب، ومن يكثر، من يكثر الغلط، من يخطئ في حديث يجمع عليه، يعني أنه خطأ، فلا يتهم نفسه ويصر على أن قوله هو الصواب. ورجل روى عن المعروف ما لا يعرفه المعروفون. وقال الذهبي رحمه الله: إن إكثار الراوي من الأحاديث التي وافق عليها لفظا أو إسنادا، إن إكثار الراوي من الأحاديث التي لا يوافق عليها لفظا أو إسنادا يصيره متروك الحديث. وقال إمام الجرح والتعديل عبد الرحمن بن مهدي: الناس ثلاثة: رجل حافظ متقن فهذا لا يختلف فيه، وآخر يهم والغالب على حديث الصحة فهذا لا يترك حديثه، ولو ترك حديث مثل هذا لذهب حديث الناس، وآخر يهم والغالب على حديث الوهم فهذا يترك. وبقي ما هو أشد من هذه الألفاظ ذكرها، بعد إن شاء الله نقرأها في وقت آخر. إلى هنا، سبحانك وبحمدك.